باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. عن عائشة قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل من حيضتها، قال: فذكرت أنه علمها كيف تغتسل ثم تأخذ فرصة من مسك فتطهر بها. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: تطهري بها. سبحان الله. واستتر. وأشار لنا سفيان بن عيينة بيده على وجهه. قالت عائشة: واجتذبتها إلي، وعرفت ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. وعن إبراهيم بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدث عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم، من أسماء؟ لا، هذه أسماء بنت شكل رضي الله عنها، امرأة من نساء الأنصار، أنصارية. أسماء بنت شكل رضي الله عنها، فليوضح هذا الرواية الأخيرة، أن دخلت أسماء بنت شكل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من الحيض؟ قالت عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض، فقال: تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ تقول النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: سبحان الله، تطهرين بها. فقالت عائشة: كأنها تخفي ذلك، تتتبعين أثر الدم. وسألته عن غسل الجنابة فقال: تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور، ثم تصب على تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تفيض عليها الماء. فقالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في الدين. نعم النساء، نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. صدقت رضي الله عنها. فامرأة تسأل عن هذا الأمر الدقيق جدا، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل رجلا، تسأل تحدث هذا الشيء الذي يستحيى من ذكره لرجل وهو النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعلمها، لكنها ما استحيت أن تتعلم. لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. في الباب السابق أيها الإخوة، استحباب حكم ضفائر المغتسلة، فاتنا أن نذكر مسألة. إحنا قلنا الرجل، المرأة إذا اغتسلت من حيض أو جنابة وكانت قد شدت ضفائر لها، فإنه يجوز ألا تفض ضفائرها، لكن ينبغي أن يصل الماء إلى أصول شعره، ينبغي أن يصل إلى أصول الشعر، يجوز لها ألا تفض ضفائرها. قالت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات. الآن إذا كان الرجل له ضفائر، إذا كان الرجل له ضفائر، هل نفس المسألة؟ يعني إذا رجل أطال شعره، هل يجوز أن يطيل الرجل شعره؟ نعم، لا حرج في ذلك، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعره، لكن ينبغي لمن أخذ بهذه السنة أن يأخذ السنة الأخرى، اللي هي إيش؟ تغطية الرأس. بتشوف أنت الشباب طنطار، انسحوا البنطلون وطول شعره، ويقول لك السنة. طب السنة ما أنت ما ضطت وجهين لحيتك، وموس ونزل بنطلونك، والشعر مكشوف، هذه السنة هكذا؟ ما وجد السنة يقول النبي كان يطيل شعره. كان يطيل شعره وكان يغطي شعره. كان يطيل الشعر، نعم، بس كان يغطيه، كان يغطي، كان يلبس الكنوز، كان يلبس العمامة صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يطيل شعره. نعم، بل ابن القيم رحمه الله في الزاد يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق شعره إلا في حج أو عمرة، يعني الحلق ما كان يحلقه إلا في حج أو عمرة، فإذا حج أو اعتمر حلق شعره، حلق شعره، قال رحم الله المحلقين، حلق شعره. أما غير ذلك فقال ابن القيم في زاد المعاد لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحلق شعره، ما كان يحلق شعره إلا في حج أو عمرة. النبي كم مرة حج؟ مرة. كم عمرة؟ أربع عمرات، اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، فحلق شعره على قول ابن القيم بيكون إيش؟ خمس مرات، إنه ما كان يحلق شعره إلا في حج أو عمرة. طبعا هذا من باب الجواز، يجوز للرجل احلقوه اتركوه، يجوز أن يطيل شعره، يجوز أن يقصر، يجوز، لكن من أطال شعره فلا حرج عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. الآن السؤال، لو كان للرجل ضفائر فهل مثل المرأة أنه لا ينفض ضفائره؟ الإمام النووي يقول، وهذا مذهب الشافعية، يقول نعم الرجل كالمرأة، لو كان له ضفائر فإنه يجوز إذا اغتسل من الجنابة ألا ينفض ضفائره، يوصل الماء إلى أصول شعره، هذا مذهب الشافعية وبعض المالكية. وأما مذهب أبي حنيفة أنه يجب نقض الضفائر، إذا كان للرجل ضفائر يجب أن ينقضها خلاف المرأة، قالوا لدليل ورد، وهذا القول الصحيح. الدليل الذي ورد في سنن أبي داود وقع التفريق بين الرجل والمرأة، عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثه أنهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، اسمع ايش قال، قال أما الرجل فلينشر شعر رأسه، فلينشر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر. أما الرجل فلينشر رأسه، يعني إذا كان له ضفائر فلينشر هذه الضفائر، فليحلها. قال وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها، لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها. إذا الحديث فرق بين رجل المرأة ولا لا؟ فرق. فالرجل قال أما الرجل فلينشر رأسه، قال الرجل فلينشر رأسه، فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها ألا تنقضه. نعم، بل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في سنن أبي داود بسند حسن قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد، وعلينا الضماد، يغتسلنا وعليهن الضماد، قالت ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات، والضماد ما يلطخ به الشعر أو يلبده أو يسكنه من طيب ونحو ذلك، كنا يشددن على رؤوسنا شيء يلبد الشعر، ربما تربط زينة، ربما تربط ضفائر ثم تلبد شعرها بشيء، تلبد شعرها، فقالت كنا نغتسل وعلينا الضماد، يعني لا نزيله، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. إذن هذا ما يتعلق بما فاتن حكم الضفائر. هنا قال الإمام النووي باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم. المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أسماء بنت شكل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن غسل المحيض، تسأله، المرأة تأتيها عادتها يأتيها الحيض تريد أن تغتسل، يجب أن تغتسل إذا أنهت المحيض، يجب أن تغتسل حتى تصلي، يجب أن تغتسل حتى يأتيها زوجها، لا يجوز لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل، إذن الغسل بالنسبة لها غسل واجب، إذن قطع دم الحيض، فكيف تغتسل من المحيض؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور، تأخذ الماء، تأخذ الشيء الذي تنظف به نفسها، ثم تصب على رأسها فتدلك دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها. إيش شؤون رأسها؟ يعني أصول شعرها، تأخذ تصب على رأسها فتدق رأسها حتى تبلغ أصول الشعر، ثم تصب عليها الماء، يعني ثم تغتسل. الآن قول النبي تأخذ فرصة من مسك، متى يكون هذا؟ قبل الاغتسال أو بعد الاغتسال؟ قال ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها، يعني بعد أن تصب الماء عليها تأخذ فرصة، والفرصة الخرقة، ممسكة يعني عليها إيش؟ مسك مطيبة مسك. قال النووي وغيره ويجزئ المسك ويجزئ غيره من الطيب، ولكن أولى المسك لأنه ذكر في الحديث. تأخذ فرصة، الفرصة الخرقة، ممسكة يعني عليها مسك، قطعة من قطن من صوف أو نحو ذلك عليها مسك. قال بعد أن تغتسل، لأن بعد الغسل بعد أن تغتسل المرأة من المحيض تأخذ قطعة عليها مسك، تجعل عليها مسك ثم تتطهر بها. الآن أسماء تسأل وكيف تتطهر بها، وكيف تتطهر بها؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام استحيا فقال تطهري بها سبحان الله، واستتر. انظر الحياء أيها الأخوة، انظر الحياء واستتر. كيف استتر؟ سفيان بن عيينة يبين لنا كيف استتر النبي عليه الصلاة والسلام، أشار بيده على وجهه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قال كيف أتطهر المرأة، وضح لها كيف تغتسل، وقال خذي فرصة من مسك، قطعة وفرصة ممسكة، وضعي عليها شيئا من المسك ثم تطهري بها. قال كيف؟ بلا تفصيل، كيف أتطهر بها؟ فالنبي استحيا وضع يده على وجهه، استتر وضع يده على وجهه. في هذا أيها الأخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا الحياء من قوله والحياء من فعله، إنه إذا ذكر العورات من قبل الرجال خاصة أمام النساء ينبغي أن يستحي هذا الأمر، والعكس كذلك، أنه ينبغي أن يكون في استحياء. الرجل أمام الرجل يذكر العورات في استحياء، والمرأة أمام المرأة، لكن أشد حياء يكون إذا كان في المجلس نساء، أو في المجلس نساء ورجال مرأة تتكلم، فينبغي أن يكون أشد حياء. والنبي أشد حياء من العذراء في خدرها، وقال رجل يستحي أو لا، ما هي سمة الرجل الحياء. الرجل نعم يستحي، فهذا النبي استحيا من المرأة وستر وجهه، ستر وجهه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول تطهري بها سبحان الله، تطهري بها. وهنا أيها الأخوة يعني يبين لك أمر يستغرب منه، قال سبحان الله تطهري بها سبحان الله، سيأتي الفائدة سبحان الله. عائشة رأت حياء النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا فعلت؟ فجذبتها إليها فقالت لها تتبعي أثر الدم، يعني هذه الفرصة الممسكة التي عليها مسك، الخرقة اللي عليها مسك، اجعليها على موضع الدم، مكان من الحيض، اجعليها تتبع بها أثر الدم، يعني حتى تزول الرائحة القبيحة فتصبح لذلك المكان الرائحة الطيبة. إذا عائشة وضحتها هذه المسألة. النبي عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله، لماذا قال سبحان الله؟ قال تطهري يا سبحان الله، يقولون فيه في هذا الموضع التعجب، يعني إذا ذكر شيء لا يخفى، لا يحتاج الإنسان في فهمه إلى تفكر، خلاص تطهري بها، مفهوم أين تطهري بها بدون سؤال. فالنبي يقول سبحان الله، يتعجب منه هذا الكلام، مفهوم كيف تسألي عنه الكلام هذا، مفهوم كيف تسألي عنه. ودائما هذه سبحان الله للتعجب، يتعجب من الشيء، يذكر جملة بعدها يتعجب أو قبلها يتعجب منها. يعني لما في صلح الحديبية، من جاء إلى المسلمين يردوه، من جاء إلى المسلمين من المشركين يريد أن يسلم المسلمون يردوه، ومن كان مسلما ويريد أن يلحق بالكفار يقبله. فماذا قال المسلمون؟ قالوا سبحان الله، كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ قالوا سبحان الله، فتعجبوا، كيف نرد رجل من المشركين جاء ليسلم نرده إليهم؟ سبحان الله. وهكذا عائشة رضي الله عنها لما انتشر خبر الإفك ثم بعد ذلك علمت من تلك المرأة لما عثرت فقالت تعس مصباح. قالت ماذا؟ قال ما علمت ما يتحدث الناس. فاستأذنت النبي عائشة لما رجعت أن تذهب إلى أبويها، فدخلت على أمها فذكرت لها أنه ما من امرأة لها ضرائر إلا تكلمنا فيها ونحو ذلك. قالت عائشة سبحان الله، وقد تحدث الناس، سبحان الله تتحجب هذا، وقد تحدث الناس، أن الناس تحدثوا بشأني أني فعلت وفعلت. مسألة الإفك لما افتروا على عائشة أنها فعلت مع صفوان، قالت سبحان الله وقد تحدث الناس. فتدخل على الشيء الذي يتعجب منه النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح مسلم يدخل. هذه كلماتنا أيها الأخوة، كلمات المسلم حتى يتعجب من أي شيء، حتى نعود أبنائنا وزوجاتنا وكذا. هسا لما يتعجب من شيء بصفر أو بيقول لك أوه، شو أوه؟ فيش ولا حديث بيقول لك أوه أو يا. سبحان الله. لما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام على الشاب وإذا هو كالفرخ المنتوف من كثرة المرض، كثرة ما هو مريض، قال أكنت تدعو بشيء؟ أكنت تدعو بشيء من كثرة ما نزل به من المرض كالفرخ المنتوف، أكنت تدعو بشيء؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. أي عقاب يا رب في الآخرة عجله لي الآن في الدنيا حتى أتطهر. النبي لما رأنا قال سبحان الله، سبحان الله لا تطيقه، ألا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله لا تطيقه. والإمام أحمد رحمه الله معه عاصم بن عصام البيهقي يقول بيت ليلة عند الإمام أحمد، فجاء بماء فوضع ماء للوضوء قبل ما ينام، حط الماء للوضوء لمن للضيف. فلما أصبح الإمام أحمد نظر، طلع الصبح نظر وإذا الماء على حاله، الماء على حال، دل ذلك إنه هذا إيش ما قام الليل. فقال رحمه الله سبحان الله، يتعجب سبحان الله، طالب علم وليس له حظ من الليل، طالب علم وليس له حظ من الليل، يعني طالب علم وما عندك ركعتين ولو ركعتين قيام. سبحان الله طالب علم وليس له حظ من الليل. فإذا يا إخواني إذا تعجبنا من شيء أو شيء سبحان الله نسبح أو نقول لا إله إلا الله وهكذا. ثم أيضا فيه في هذا الحديث لما قال تطهر بها سبحان الله، النبي ما ذكر من ممكن البداية يقول لها وتتبعي بها موضع الفرج، لكنه أيها الأخوة يستحي إذا كان يستغنى عن ذكر العورات بكنية من الأدب، إذا كان يستغنى عن ذكر العورات بكنية فهذا أفضل، بل القرآن يعلمنا. شوف الجماع، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، هن لباس لكم، والله غاية الأدب، وأنتم لباس لهم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، أدب خلق تتعلم. شوف مسألة الوقاع بين الرجل والمرأة، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. طب معروف البهتان بين أرجلهن إيش هو؟ الزنا. لكن شوف الأدب، القرآن علمنا الأدب. فيقولون يستحب استخدام الكنايات إذا كان يستغنى عنها في الألفاظ الصريحة التي ربما تقبح أحيانا. النبي يقول الماء من الماء، شوف شوف لفظ المختصر، الماء من الماء. شو الماء من الماء؟ يعني الرجل إذا أنزل المني فيجب عليه أن يغتسل، هذا الماء من الماء، الماء من الماء. شوف كيف عبر بأحسن الألفاظ وبأطيبها وبأفضلها، بأفضلها وبأحسنها. وهكذا لما يذكر لنا قال إذا أتى أحدكم الغار فلا يستقبل قبلة ولا يستدبرها ولا يستطب بيمينه، ولا يستطب اسم الاستنجاء الاستطابة، عملية الاستنجاء الذهاب للخلاء اسمها الاستطابة، لأن الإنسان يطيب نفسه من الخبائث فيها، اسمها الاستطابة. شو ما أجمل هذا الاسم، اسمه الاستطابة. يأتي الصحابي على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يا رسول الله وقعت على أهلي في رمضان، وقعت على أهلي، مفهوم إيش؟ كنايات. وهذا زماننا اسمه زمان الفحش، زمان البذاء يا إخواني، زمان الفحش والتفحش، زمان البداء، لما تذكر هذه الألفاظ تذكر بالألفاظ الجميلة الطيبة التي تفهم بالنسبة لها. حتى امرأة تأتي أمام النساء، امرأة الفاعل ابن رافع القرضي، وكانت عائشة عند النبي صلى الله عليه وسلم جالسة وعنده أبو بكر، قالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاق، أنا كنت متزوجة رجل اسمه رفاعة ابن رافع القرضي، بعدين طلقني بت طلاقي، يعني طلقني طلاق بائن بيننا كبر ثلاثة، لا يجوز لي أن أرجع إليه إلا أتزوج واحد آخر وبعدين يطلقني، وإذا قضت العدة برجع للأول، طلاق بائن بيننا كبر ثلاث طلقات انتهى، ترجعش لزوجها إلا ما تتزوج واحد آخر بدون اتفاق، تتزوج واحد آخر ثم بعد ذلك يطلقها إن شاء، ثم بعد ذلك يجوز لها أن ترجع للأول. قالت طلقت تزوجني رفاعة ثم طلقني فبت طلاقي، ثم تزوجت بعد ذلك عبد الرحمن ابن الزبير. الآن تستفتي تشكو له بمسألة، يعني مسألة تدخل علاقة الزوج مع زوجته. قال ثم تزوجت رجل اسمه عبد الرحمن ابن الزبير وما وجدت معه إلا مثل هجبة الثوب، وأمسكت هجبة ثوبها، ما وجدت معه إلا مثل هدبة الثوب. إيش الكلام هذا؟ النبي تبسم فهم، يعني هو ضعيف لا يستطيع الوقاع. طب هسه لو جه بقول هذا خربان تعبان بيقدرش يقلب علي، لكن هي قالت ما وجدت معاه إلا مثل هدبة الثوب، يعني لا ينتقب ذكره، ما فيش فيه لغة، ما فيش فيه حيث، لكن شوف الأدب، إلا مثل هدبة الثوب. فالرجل خالد بن سعيد سمعه، كان خارج البيت قال لم يجلس معه، سمعها قال ألا تنتهي هذه، تجهر بهذا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، والنبي لا يزيد إلا أن يتبسم، لا يزيد إلا أن يتبسم. قال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، يعني تتزوجت هذا عبد الرحمن ابن الزبير، الآن هو رجل ضعيف ما بيستطيع الوقاع، بدك ترجع للأول يطلقك هذا وثم ترجع الأول؟ لا، لا يجوز حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، لا، يعني حتى هذا يطلقك كمان ويتزوج واحد آخر ويحسن الوقاع وبعدين إن شاء أطلقك ثم بعد ذلك يجوز أن ترجع إلى الأول، أما هكذا لا يجوز، لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. إذن حتى في الأدب يا إخواني، شوف هاي مسألة جدا حرجة، امرأة تسردك في أدب، في أدب وخلق. فإذا قال تطهري بها، سبحان الله، فكنا عليه الصلاة والسلام. الآن عائشة رضي الله عنها كأنها تخفي ذلك، تقول تتبعين بها أثر الدم، تتتبعي أثر الدم، يعني مكان نزول الدم بعد أن تغتسلي غسل المحيض، تأخذ هذه القطعة التي عليها مسك أو طيب ثم تضعيها على مكان الدم، وبذلك تكون طبقت هذه السنة. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم، صلي لهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.